أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد،
اللهم صل على محمد وآل محمد،
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. فإذا واستعجالا في بيان هذا الأمر نشير إليه إجمالا فنقول إن أقصى ما يقال في عدم اقتضاء النهي التبعي للفساد هو أن النهي التبعي لا يكشف. ذكرنا ما المراد من النهي التبعي الذي ينشأ من إدراك مصلحة الواجب الأهم، فالنهي عن الصلاة غير ناشئ من مفسدة في الصلاة كما هو واضح، وإنما هو نهي تبعي لكي يصرف المكلف قدرته نحو إنقاذ الغريق في المثال. إن أقصى ما يقال في عدم اقتضاء النهي التبعي للفساد هو أن النهي التبعي لا يكشف عن وجود مفسدة في المنهي عنه، وإنما هو ناشئ من ماذا؟ من ملاك في الغير. وإذا كان الأمر كذلك فالمنهي عنه باق على ما هو عليه من مصلحة بلا مزاحم لمصلحته، فيمكن التقرب فيه إذا كان عبادة بقصد ماذا؟ بقصد الملاك، بقصد تلك المصلحة المفروضة فيه، وهذا ليس بشيء. وإن صدر وصلي، يعني حتى لو صدر، وإن صدر من بعض أعاظم مشايخنا، ذكرنا ما قاله النائيمي رحمه الله في فوائد الأصول المجلد الأول والثاني صفحة 316، ما لفظه ونصه يكفي في صحة العبادة اشتمالها على الملاك التام سواء أمر بها فعلا، كما إذا لم يتزاحم مع ما هو أهم منها، أو لم يؤمر بها فعلا كما في صورة المزاحمة، فوجود الأمر وعدمه سيان في ذلك. هذا كلام المحقق النائيمي رحمه الله. المصنف يقول وهذا ليس بشيء، لأن المدار في القرب والبعد في العبادة ليس على وجود المصلحة والمفسدة فقط، ليس على وجود الملاك التام فقط، فإنه من الواضح أن المقصود من القرب والبعد من المولى القرب والبعد المعنويان، تشبيها بالقرب والبعد المكانيين. وكان قد تقدم معنا في الطهارة توضيح ذلك، حيث ذكرنا بأن القرب المكاني لا بد وأن يكون بواسطة شيء مقرب ولا يحصل بدونه، وهكذا في البعد المكاني لا بد وأن يكون بواسطة شيء مبعد ولا يحصل بدونه. يقول رحمه الله وما لم يكن الشيء مرغوبا فيه للمولى يرحمكم الله وما لم يكن الشيء مرغوبا فيه للمولى فعلا لا يصلح للتقرب به إليه. ليش؟ فرض المزاحمة يا إخوان، ومجرد وجود مصلحة فيه لا يوجب مرغوبيته، يعني محبوبيته، لا يوجب مرغوبيته ومحبوبيته له، يعني للمولى، مع فرض نهيه، نهي المولى وتبعيده. وبعبارة أخرى فإذا وبعبارة أخرى لا وجه للتقرب إلى المولى بما أبعدنا عنه، والمفروض أن النهي التبعي نهي مولوي، وكونه تبعيا لا يخرجه عن كونه زجرا وتنفيرا وتبعيدا عن الفعل، وإن كان وصلي، وإن كان التبعيد لمفسدة في غيره أو لفوات مصلحة الغير. تقدم تفصيل هذا يا أخي. ثم يستدرك المصنف رحمه الله ويقول: نعم، لو قلنا بأن النهي عن الضد ليس نهيا مولويا بل هو نهي يقتضيه العقل، يعني نهي عقلي صرف، فإذا لو قلنا بأن النهي عن الضد ليس نهيا مولويا بل هو نهي يقتضيه العقل الذي لا يستكشف منه حكم الشرع كما اخترناه في المسألة، فإن هذا النهي العقلي لا يقتضي تبعيدا عن المولى إلا إذا كشف عن مفسدة مبغوضة للمولى، وهذا شيء آخر لا يقتضيه حكم العقل في نفسه. الثاني أن صحة العبادة والتقرب لا يتوقف على وجود الأمر الفعلي بها، يعني بالعبادة، بها بالعبادة. كيف هو العبارة؟ فإنه بعد المزاحمة مع الأهم سقط الأمر الفعلي بالمهم، فإنه بعد المزاحمة مع الأهم سقط الأمر الفعلي بالمهم. فإذا الثاني أن صحة العبادة والتقرب لا يتوقف على وجود الأمر الفعلي بها، بل يكفي في التقرب بها بالعبادة، يكفي ماذا؟ هذا الفاعل: إحراز محبوبيتها الذاتية للمولى، وإن وصلية، وإن لم يكن هناك أمر فعلي بها لمانع. واضح؟ أما إذا قلنا عرفنا ليش لم يكن هناك أمر فعلي بها لمانع فيما نحن فيه، فيما نحن فيه لمكان المزاحمة، أما إذا قلنا بأن عبادية العبادة لا تتحقق إلا إذا كانت مأمورا بها بأمر فعلي فلا تظهر هذه الثمرة أبدا. ليش؟ كما ذكرنا لمكان المزاحمة بين الأمرين يسقط الأمر الفعلي بالمهم، فإذا سقط الأمر الفعلي بالمهم أنت تقصد ماذا؟ قصد امتثال الأمر مش يكون عبادة بناء على اشتراط قصد امتثال الامر في العباده، هذه يكون عباده؟ هو لا امر، ما راح الامر، ما في امر فعلي، فتقصد ماذا؟ يقول: اما اذا قلنا بان عباديه العباده لا تتحقق الا اذا كانت مامورا بها بامر فعلي فلا تظهر هذه الثمره ابدا. لماذا؟ يقول: لانه قد تقدم ان الضد العبادي سواء كان مندوبا او واجبا لكن اقل اهمية، واجب اقل اهمية او موسعا او مخيرا، لانه قد تقدم ان الضد العبادي سواء كان مندوبا او واجبا اقل اهمية او موسعا او مخيرا، المخير حتى لو كان اكثر اهمية من المعين. تقدم تراجع المورد الرابع حتى لو كان المخير أكثر أهمية من المعين، لكن المعين مقدم. لماذا؟ لأن المخير له بدل، المخير له بدل في عرضه بخلاف المعين. المعين لا بدل له، فنقدم ماذا؟ المعين. يقول: لأنه قد تقدم أن الضد العبادي لا يكون مأمورا به فعلا لمكان المزاحمة بين الأمرين، ومع عدم الأمر به لا يقع ماذا؟ لا يقع عبادة صحيحة. وإن وصلية، وإن قلنا بعدم النهي عن الضد، التفتنا الآن لماذا قال رحمه الله من أن الثمرة لا تظهر أبدا؟ ما في أمر. يقول: والحق هو الأول. ما هو الأول؟ يقول: أي أن عبادية العبادة لا تتوقف على تعلق الأمر بها فعلا. وكنت قد ذكرت لكم الآية الكريمة، بسم الله الرحمن الرحيم: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة حنيفا مسلما وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، ما عبدتك خوفا من نارك ولا طمعا في جنتك ولكن وجدتك أهلا للعبادة فعبدتك. يقول: والحق هو الأول، أي أن عبادية العبادة لا تتوقف على تعلق الأمر بها فعلا. هو قصد امتثال الأمر يا إخوانا، بل إذا أحرز أنها محبوبة في نفسها للمولى مرغوبة لديه فإنه يصح التقرب بها إليه، يعني إلى المولى. وإن لم يأمر، يعني المولى، وإن لم يأمر بها فعلا لمانع. وهذا تقدم تفصيله في مقدمة الواجب. يقول: لأنه كما أشرنا إلى ذلك في مقدمة الواجب، يكفي في عبادية الفعل ارتباطه بالمولى والإتيان به متقربا به إليه، متقربا بالفعل إلى المولى، مع عدم ما يمنع من التعبد به. بمن؟ بالفعل. من كون فعله تشريعا، خذ تشريع محرم، أو كونه منهيا عنه، ولا تتوقف عباديته على قصد امتثال الأمر كما مال إليه صاحب الجوار رحمه الله، وهذا قد تقدم تفصيله في مقدمة الواجب، مع عدم ما يمنع من التعبد به من كون فعله تشريعا، هذا يمنع من التعبد به، أو كونه منهيا عنه، هذا يمنع من التعبد به، واضح؟ ولا تتوقف عباديته على قصد امتثال الأمر، ضيفوا العبارة، هو لا وجود للأمر فعلا، ولا وجود للأمر فعلا. إذن يقول: كما مال إليه صاحب الجواهر رحمه الله، ضيفوا العبارة، فيكفي ارتباط العمل بالمولى وإضافته إليه تعالى، بسرعة شوي، فيكفي ارتباط العمل بالمولى وإضافته إليه تعالى بحيث يقال، نقطتين، بحيث يقال إنه لم يؤتى به لغير الله تعالى، بحيث يقال إنه لم يؤتى به لغير الله تعالى. بعد ذلك المصنف رحمه الله ينقل عن المحقق الكركي العامل المحقق الثاني رحمه الله، ينقل عنه من أن هذه الثمرة، يعني القول بالاقتضاء، فالنتيجة ماذا؟ الفساد. والقول بعدم الاقتضاء، الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده خاص، أو الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده. فينقل المصنف رحمه الله عن المحقق الثاني الكركي رحمه الله من أن هذه الثمرة يعني القول بالاقتضاء فالفساد، القول بعدم الاقتضاء فالصحة. يقول بأن هذه الثمرة تظهر حتى مع القول بأن العبادة تتوقف على ماذا؟ على قصد امتثال الأمر، على قصد امتثال الأمر، بدعوى أن ذلك إنما هو في خصوص صورة المزاحمة بين الواجبين الموسع والمضيق ونحوهما، مثل المعين والمخير، مثل الواجب والمندوب، لكن دون التزاحم بين الأهم والمهم المضيقين، بين الأهم والمهم المضيقين. لماذا؟ لأنه في صورة التزاحم بين الأهم والمهم المضيقين لا يوجد أمر بالطبيعة. هذا الكلام دقيق، البحث اللي جايينا في غاية الدقة، وخصوصا بعد استعراض كلام المحقق الناهيني رحمه الله ردا على المحقق الثاني الكركي، مطلب في غاية الدقة. لماذا ليس في صورة التزاحم بين الأهم والمهم المضيقين؟ الأهم مضيق والمهم مضيق، يعني الصلاة في آخر وقتها وإزالة النجاسة عن المسجد، الصلاة في آخر وقتها وإزالة النجاسة عن المسجد، في هذه الصورة لا يوجد أمر بالطبيعة في الأهم والمهم المضيقين، أمر بالطبيعة ما فيه، الأمر فيهما بالفرد، فمع عدم الأمر بأحد الفردين فقدمنا المهم على الأهم وقع باطلا، فلا تظهر الفرد، سواء قلنا بالاقتضاء أم لم نقل بالاقتضاء، لأنه في صورة تزاحم، في صورة التزاحم بين الأهم والمهم المضيقين لا يوجد أمر بالطبيعة. إذن ما ذكره المحقق الثاني الكركي رحمه الله من أن هذه الثمرة يعني القول بالاقتضاء فالفساد، وعلى القول بعدم الاقتضاء فالصحة، هذه الثمرة تظهر حتى مع القول بأن العبادة تتوقف على ماذا؟ على قصد امتثال الأمر، يعني على تعلق الأمر بها، ولكن ذلك وين؟ ذلك في خصوص التزاحم بين الواجبين الموسع والمضيق ونحوهما، دون صورة التزاحم بين الأهم والمهم المضيقين. المصنف رحمه الله مع أنه يا إخوان في صورة التزاحم، قلنا حينئذ لا يوجد أمر بهذه العبادة، المحقق الثاني رحمه الله يقول يمكن تصحيح ذلك، توضيحه هكذا، إنه الأمر في الموسع مثل صلي، هذا الأمر في الموسع بماذا يتعلق؟ يتعلق بصرف وجود الطبيعة، بمحض وجود الطبيعة، بحيث يأتي المكلف بالمأمور به في أي وقت شاء من الوقت الوسيع، الأمر في الموسع يتعلق بصرف وجود الطبيعة على أن يأتي به المكلف في أي وقت شاء من الوقت الوسيع المحدد له. أما الأفراد الطولية، أول الوقت، ثاني الوقت، ثالث الوقت، رابع الوقت، وهكذا إلى آخر الوقت. هذه الأفراد الطولية. الأفراد بما لها من الخصوصيات الوقتية، هذه ليست مأمورا بها بخصوصها، هذه على نحو البدل. سيأتي بحث مفصل إن شاء الله تعالى في الكفاية. صاحب الكفاية يستعرض بحثا مفصلا تحت عنوان الحق أن الأوامر والنواهي تكون متعلقة بالطبائع دون الأفراد. يعني بمعنى أن الأوامر متعلقة بالطبائع الملغاة عنها جميع الخصوصيات والتشخصات. فالأوامر تتعلق بالطبائع، الأوامر لا تتعلق بالأفراد. الأفراد خارجة عن حيز الطلب. الأفراد بما لها من الخصوصيات الوقتية في المقام ليست مأمورا بها بخصوصها، بل هي على نحو البدل. أنت تختار هذا أو هذا أو هذا أو هذا وهكذا. المأمور به والطبيعة. الأفراد بما لها من الخصوصيات والمشخصات الوجودية واللوازم الوجودية التي لا تنفك عنها. هذا ماذا؟ الأفراد ليست مأمورا بها بخصوصها، خارجة عن حيز الطلب، عن حيز الأمر. فإذا كانت الأوامر متعلقة بالطبائع لا بالأفراد، المأمور به طبيعة، المأمور به ليس مباينا للفرد المزاحم. نتيجة هكذا، المأمور به الطبيعة هذا ليس مباينا للفرد المزاحم بل يشمله. ليش يشمله؟ لكون الفرد المزاحم من أفراد المأمور به، أليس من أفراد الطبيعة؟ أليس من أفراد الطبيعة المأمور بها بما هي هي، وإن لم يكن الفرد المزاحم من أفراد المأمور به بما هو مأمور به؟ واضح، لأنه ليس مأمورا به. واضح؟ فالأمر في الموسع إنما يتعلق بصرف وجود الطبيعة على أن يأتي به المكلف في أي وقت شاء من الوقت الوسيع المحدد له. وكما تقدم أن الأفراد بما لها من الخصوصيات الوقتية والمشخصات الوجودية واللوازم الوجودية التي لا تنفك عنها، هذه ليست مأمورا بها بخصوصها، فهي خارجة عن حيز الطلب والأمر. الأمر بالمضيق مثل إزالة النجاسة عن المسجد، إذا لم يقتضي النهي عن ضده فالفرد المزاحم للمضيق من أفراد ضده الواجب الموسع مثل الصلاة، هذا الفرد المزاحم للمضيق من أفراد ضده الواجب الموسع لا يكون مأمورا به لا محل. المأمور به مين؟ خصوص المضيق. واضح؟ طبعا إذا اقتضى النهي عن ضده، الأمر بالشيء إذا اقتضى النهي عن ضده في هذه الحالة وقع باطلا. من هنا كما سيأتي من المصنف رحمه الله قيد الأمر بالمضيق إذا لم يقتضي النهي عن ضده، إذا لم يقتضي، أما إذا اقتضى يقع باطلا. فالفرد المزاحم للمضيق من أفراد ضده الواجب الموسع، هذا الفرد الذي زاحم المضيق لا يكون مأمورا به لا محالة لمكان المزاحمة. لكنه في هذه الصورة يخرج عن كونه فردا من الطبيعة المأمور بها، لا هو فرد من أفراد الطبيعة المأمور بها، هذا فرد من الكلية المتحققة في ضمنه، فرد من أفراد الطبيعة الكلية المتحققة في ضمن هذا الفرد المصاحب. نفس هذا كاف في حصول امتثال الأمر بالطبيعة. لماذا؟ لأن انطباق الطبيعة على هذا الفرد المزاحم قهري تكويني، حينئذ يتحقق بالفرد المزاحم يتحقق ماذا؟ الامتثال قهرا، الانطباق قهري كما تقدم والإجزاء عقلي، الانطباق قهري والإجزاء عقلي، فحينئذ يكون مجزيا عقلا عن امتثال الطبيعة في فرد، فحينئذ يتحقق به الامتثال قهرا ويكون مجزيا عقلا عن امتثال الطبيعة في فرد آخر. انطباق قهري الإجزاء عقلي. ليش؟ إخوان، بعد تحقق الغرض، بعد تحقق الغرض يسقط ماذا؟ يسقط الأمر. بعد تحقق الغرض يسقط الأمر. من هنا يكون مجزيا عقلا عن امتثال الطبيعة في فرد آخر. بعد ماذا؟ بعد أن امتثلنا الطبيعة في الفرد المزاحم، انطباق قهري تكويني والإجزاء عقلي. لماذا يا إخوة؟ لا فرق من جهة انطباق الطبيعة المأمور بها بين فرد وفرد، يعني بين المزاحم وغير المزاحم، فإن كلا من المزاحم وغير المزاحم مصداق للطبيعة ماذا؟ المأمور بها. تطبيق يأتي غدا إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.